باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنعمه ربنا ندرس قصه ابني زبدي لما طلبوا من السيد المسيح ان يجلس واحد عن يمينه واحد عن يساره في مجده. والقصه دي وردت في انجيل متى اصحاح 20 من الايه 20 ل 28، وذكرت ايضا في انجيل مرقس اصحاح 10 من 35 ل 40. في اختلاف واحد في القصتين قصه في الانجيلين، ان في انجيل متى بيقول ان تقدمت اليه ام ابني زبدي مع ابنيها فسجدت وطلبت منه شيئا. في انجيل مرقس ما ذكروش ان الام كانت موجوده، قال ان الابنين ابني زبدي اتقدموا للمسيح يطلبوا منه هذا الطلب. وهنا طبعا لا يوجد تناقض، لان حتى لو كانت الام بتتكلم فهي بتتكلم بلسان الابنين، حاجه مش لنفسها. ولذلك في انجيل متى بالرغم انه قال ان ام ابني زبدي هي اللي بتتكلم، الاجابه المسيح قال لستما تعلمان، يبقى موجه الكلام للابنين مش للام. هناك اشياء ممكن يعملها حد بنفسه او يعملها واحد تاني باسمه. يعني لما نقول ان جمال عبد الناصر بنى السد العالي مش معناها هو اتشمر ونزل يبني. لما نقول بابا كيرلس بنى الكاتدرائية مش معناها هو اللي نزل بنفسه حط الف فوق الالف. ففي اشياء بنعملها بانفسنا وفي اشياء تعمل باسمنا. فلما يقول ام ابني زبدي طلبت هذا الطلب ممكن يكون نيابة عن ابنيها، فيبقى هم اللي طلبوا في الحقيقة مش هي. او كمان نقدر نقول هم لما تكلموا كانوا بيتكلموا بلسانها لان هي كان نفسها في الطلب ده. وهنا نقدر نتذكر ان الام عندما تتوسط في طلب شيء جايز يكون سبب في الاستجابة. دايما الامهات قلوبهم جميلة وطلباتهم تخلي المسؤول يستجيب سريعا. يعني في مثلا في صمويل الثاني اصحاح 14 والآية 2، يؤاب ابن صروية اللي هو كان رئيس الجيش أيام داود كان نفسه يتوسط لدى داود عشان يرضى عن ابنه أبشالوم، فأرسل إليه امرأة حكيمة لأنها لما تتكلم بروح الام هتستعطف قلب الملك. وفي سفر الملوك الاول الاصحاح الاول برضو بعد ما سليمان بقى ملك جت والدته تطلب منه طلب في الايه رقم 16، خرت وسجدت للملك فقال لها انت عايزة ايه وقعدها عن يمينه. والطلب بتاعها للأسف لم يجاب لانه ما كانش مظبوط، بس على الاقل سليمان ادها ودانه وادها احترام. ممكن الام لما تطلب حاجة يبقى فيه استجابة، بالاضافة لان هذه الام كانت تقرب بالجسد للسيد المسيح. غالبا هي اخت العذراء مريم، ويبقى في الحالة دي يعقوب ويوحنا ابني زبدي ولاد خالت العذراء السيد المسيح، ولاد خالت السيد المسيح، ودول اللي ذكر عنهم ان هم اخوة الرب. لانهم يقربوا له بالجسد. وفي ناس تانيين يقولوا ان امهم كانت بنت خالة العذراء مريم، لكن على اي الاحوال كان في قرابة جسدية. تفهم هذه القرابة من القصة التي ذكرت عند صليب ربنا يسوع المسيح بمقارنة الاسماء بتاعة السيدات اللي حضروا الصليب في متى 27-56 مع مرقس 15-40 مع يوحنا 19-35. لو حطينا الاسامي جنب بعض هيطلع في الاخر ان ام ابني زبدي اسمها سلومة، وهتكون هي اخت العذراء، اما اختها بالجسد او بنت خالتها. فكأن امهم بتتقدم بنوع من الدالة بتاعت القرابة. وطبعا لما تكون قريبة المسيح معناها السيد المسيح رايح جاي عليهم، خصوصا كمان ان الابنين بقوا تلمذين ليه. فالمسيح كان متعود يدخل بيوت تلاميذه ويقعد معاهم، زي ما حصل في حكاية حماد سمعان. فيبقى في نوع من الدلال الدلة. حاجة تانية ان ابوهم كان غني، زبدي كان رجل غني بدليل انه كان يملك مركبتين وكان بيستأجر ناس يشتغلوا عنده، معناها رجل صاحب راس مال وبيصرف على بيوت كثير. فممكن يكون التلميذين دول قعدوا يعملوا مقارنة بين نفسهم بين بقية العشرة وقالوا احنا اولى ناس ان احنا نجلس عن يمين المسيح وعن يسار. من جهة القرابة احنا قرايبه، من جهة الغنى احنا اغنية، لينا اصل ولينا حسب ونسب. وايضا التلميذين دول شعروا ان ليهم مكانة خاصة عند المسيح بدليل ان السيد المسيح كان يصطحبهم في بعض المواقف الخاصة مع بطرس. يقول لك اخذ مع بطرس ويعقوب ويوحنا، زي قصة التجلي، وزي في اقامة ابنة ييروس، وبعد كده طبعا في موضوع بستان جسمان. فهم حسوا ان ليهم مكانة خاصة عند المسيح، فدي جرأتهم ان هم يطلبوا. وكأنهم بيقولوا ايه، قبل ما بطرس يسبق ويطلب الطلب دوت احنا نروح نطلبه، ما احنا بطرس ويعقوب ويوحنا. وبطرس شكله كده ان هو زعيم وكبير، فمش هنستنى لغايه ما المسيح يديله الرياس، فاحنا نروح نطلب وعلشان الطلب بتاعنا يلقى استحسانا عند المسيح ناخد معانا الام المحبوبه عند المسيح لانها قريبته. طبعا الام دي يقول سجدت وطلبت منه شيئا، قال لها ماذا تريدين. كلمة سجدت وطلبت منه شيئا معناها ايه، انحنت قدامه لغاية الارض وقالت له كده بالاشارة في حاجة نفسي اطلبه بالاشارة بس، قال لها عايزة ايه. في انجيل مرقس يقول تقدم اليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين يا معلم نريد ان تفعل لنا كل ما طلبناه. كلمة كل ما طلبناه توحي بان هم طلبوا الطلب ده قبل كده والمسيح مردش عليهم. فجايل له النهاردة على انفراد قالوا له عايزين اللي احنا طلبنا منك تنفذه له. فانا متخيل المنظر، جم في وسط الزحمة قالوا له احنا عايزين نقعد واحد عن يمينك واحد عن يسارك في الملكوت. فالمسيح بصلهم كده وما سألش لان الطلب ده مش على مزاجه. فقولوا على انفراد ومعهم امهم عشان يضغطوا عليه يديهم هذا الوعد، يقعدوا معاه في ملكوته، او زي ما ذكر في انجيل مرقس نجلس عن يمينك وعن يسارك في مجدك. طبعا هنا هم فاهمين ان ملكوت المسيح ملكوت ايه، ارضي. والمجد بتاعه مجد أرضي، والسلطان سلطان أرضي وزماني. وبعدين في إنجيل لوقا أصحاح 19 والآية 11 يقول: كانوا يظنون أن ملكوت الله عتيدا أن يظهر في الحال، متوقعين اليومين دول المسيح هيبتدي يمسك المملكة بتاعته. وهو لسه من شوية في إنجيل مرقس الصحة 10 قال لهم: ليس أحد ترك بيتا، في الآية 29، أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف. فالحكاية لعبت في دماغه، إذا كان كل واحد ساب حاجة هياخد 100 ضعف، الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول، ونسيوا كلمة مع اضطهادات وفي الظهر الآتي حياة أبدية. فالحكاية إيه؟ لعبت في دماغهم إن المسيح ناوي يدي المكافأة. فالدافع اللي دفعهم لهذا السؤال هو حب المجد وحب المكافأة. لكن للأسف طبعا أما هم فلم يفهموا من ذلك شيئا، وكان هذا الأمر مخفيا عنهم ولم يعلموا ما قيل. الآية دي اتقالت عنهم كل التلاميذ، مش الاثنين دول بس، ساعة لما المسيح تكلم عن الصليب وهم مش فاهمين حاجة. ابن الإنسان يسلم لأيدي الأمم هيجلدوه ويصلبوه، يقول لك أما هم فلم يفهموا شيئا وكان هذا الأمر مخفيا عنهم ولم يعلموا ما قيل. عشان كده جايين بسذاجة يطلبوا هذا الطلب، عايزين نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك. هنا السؤال بتاعهم بيدل على عدم الفهم لطبيعة الملكوت، عشان كده المسيح قال لهم: لستما تعلمان ما تطلبان. دي حكاية ثمنها غالي. ويدل هذا السؤال أيضا عن نوع من الكبرياء وتجاهل إخوتهم. انت عايز تجلس عن يمين وعن اليسار، طب بقيت العشرة يروحوا فين؟ مش مهم، انا مش بفكر في حد، بفكر في نفسي. تجاهل الاخوة وحب الرياسة. ما هو الجلوس عن يمين وعن اليسار معناها وضع مميز جدا، حب الرياسة. ويعبر ايضا عن رغبة الوصول السهل والسريع. يعني ايه؟ لو احنا اخذنا وعد من المسيح ان احنا نجلس عن يمينه وعن يساره، خلاص بقى الحكايه لا محتاجه جهاد روحي ولا محتاجه كرازه ولا محتاجه صليب ولا محتاجه استشهاد ولا محتاجه حاجه، احنا اخذنا الوعد. عامل زي ما يكون ولد مش عايز يذاكر فراح للمدرس بتاعه قال له: يا استاذ احنا اصحاب، ممكن توعدني انك تنجحني؟ المدرس يقول له: طب يا ابني ما تذاكر. يقول له: لا يعني كده خليك جنتل معايا وتنجحني وتديني درجات عاليه واطلع الاول على الفصل. يقول له: ازاي اطلعك الاول على الفصل من غير تعب؟ فدوت رغبه الوصول السهل والسريع. ودي حرب بيتحارب بيها كتير من الناس، عايز ياخد الاجره بدون تعب، عايز ياخد الامتياز بدون تميز. واخدين بالكم من دي؟ بدون تميز يعني ايه؟ يعني من غير ما يبذل مجهود عشان يبقى احسن من اللي حواليه في المجهود، وبالتالي يستاهل انه ياخد الجايزة. في ناس كتير عايزين يوصلوا بسهولة وبدون مجهود، ورغبة ايضا في الحصول على امتيازات فيها مجد، امتيازات عالمية مش روحية. للأسف السيد المسيح سبق وإداهم درس في هذا الأمر في مرقس 9 احنا القصة دي في مرقس 10، في مرقس 9 ودي درسناها قبل كده. يقول كانوا في الطريق بيتناقشوا مين فيهم الأعظم، فلما دخلوا البيت سألهم بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق، فسكتوا لأنهم اتكسفوا. فقعد وقال لهم إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. وأخذ ولد واحتضنه وقال لهم من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن يقبلني فليس يقبلني أنا بل الذي أرسل. يعني سبق ودهم درس في موضوع الاتضاع، وإن ما يصحش نفكر بالطريقة بتاعت مين أعظم مين أكبر مين العليمين مين على اليسار، دي مش طريقتنا. وفي مرقس 8 قال لهم في الآية 34 من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يعمل إيه؟ يهلك. ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه. مفترض أن الاثنين دول من تلامذة المسيح، وكلمة تلامذة يعني بيتعلموا، فيقول لهم أنا معاكم السنين دي كلها وعمال أعلمكم على الاتضاع والبساطة والوضع الصغير وانتم مش فاهمين حاجة. شيء مؤلم ان المعلم بعد سنين طويلة من التدريس يلاقوا تلامذته لم يستوعبوا الدرس. فقال لهم بطولة بال، يعني واحد منه كان زعل بقى بصراحة. خلي بالكم الكلام ده خلاص داخل على الصليب، المسيح خلاص في اخر ايامه في متى 20 وفي مرقس 10، يعني خلاص داخلين على الاواخر. يعني بعد السنين الطويلة دي في الخدمة معاكم لسه النهاردة بتفكروا مين العظيم مين الكبير؟ انا زعلان. مع ذلك المسيح بطولة بال اتكلم معاهم يشرح لهم، وقال لهم كده لستما تعلمان ما تطلبان. هنا طبعا الكلام لستما تعلمان ما تطلبان فيه نوع من التوبيخ، بس توبيخ هادي جدا. انتوا مش عارفين انتوا بتطلبوا ايه، انتوا بتطلبوا تعب. اللي عايز يبقى عظيم لازم يتعب، الذي يحبه الرب ايه يؤدبه، لازم يوبخهم على الافكار المش مظبوطه. فقال لهما أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ طبعا أنتوا فاهمين كويس، الكأس والصبغة هي الألام والموت. كأنه بيقول لهم مفيش مانع تاخدوا مجد، بس لازم تعرفوا ان في ضريبة هتدفع للمجد هي الالام. ليس ملكوت الله امجاد عالمية، ولكن هي طريق صليب. ليس ملكوت الله اكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. في مجهود هيتعمل بدقات كثيرة، ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. الحكاية مش بالدلع، مش بكلمة يقولها المسيح وتتحل الحكاية. فين المجهود اللي انت هتبذله من اجل هذا الملكوت؟ والكلام اللي بيقوله السيد المسيح عن الكأس والصبغة بيعبر عن امانة السيد المسيح مع تلامذته. لان ممكن واحد يكون معلم مضل يعمل البحر طحين ويفرش الأرض بالورود ويوعد ولاده وتلامذته بمواعيد كاذبة ويقول لهم يا ما هنا يا ما هناك، اللي هيمشي ورايا هديله واعمله. ف فالمسيح قال لهم الأول شرط أخره نور، اللي عايز يمشي ورايا هيشيل صليب ويتعب معاي، الطريق كرب والباب ضيق، تحبوا تمشي ولا ما تكملوش؟ هنا بقى التلامذة قالوا له ايه؟ قال له نستطيع. طبعا كلمة نستطيع فيها نوع من التهور، ولكن ايضا فيها نوع من التمسك بالمسيح. ما كان ممكن جدا او ما يقول لهم كاس وصبغة وهم فاهمين دي معناها ألم وموت، كانوا كشوا. اذا كان الاسبوع اللي فات اخذنا الشاب الغني لما قال له هتبيع اموالك وتمشي ورايا، مضى حزينا. دول ما قال لهمش تبيعوا اموالكم، لان دول اوريدي كانوا تركوا امورهم وتبعوا المسيح. فقال لهم انتوا هتشربوا كاس وتصطبغوا بصبغة. قالوا ما جراش حاجة. جايز يكون اللي مشجعهم على كلمة نستطيع املهم في المجد الزمني. قالوا يعني اذا كان عشان نبقى وزراء جنبك وعظماء هنتعب شوية، نتعب بس المهم نكون ناخد المجد. وطبعا ما اراداه تحقق لهما، بس بطريقة ايه؟ روحانية. طبعا يعقوب ويوحنا نالا المجد السماوي بس بعد جهاد عظيم. طبعا الكأس ممكن تكون بتشير الى سر الافخارستي، والصبغة بكل تأكيد هي تشير الى سر الايه؟ معمودية. كلمة صبغة معناها معمودية. فكأن المسيح بيقول علشان تدخل السماء معايا لازم كاس ولازم معمودية، لازم معمودية ولازم نتناول من جسد الرب ودم، لكن برضو لازم تتفهم بالمستوى بتاع لازم تعب وألم وصليب. قالوا نستطيع وهم مش فاهمين بيقولوا ايه، مش مقدرين صعوبة هذا الكأس وهذه الصبغة. فقالوا ايه نقدر؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ اي حاجة عايزها احنا تحت امر. برضه انا شخصيا امدح فيهم هذا التهور، لان معناها اللي يمشي مع المسيح ما يعملهاش حسابات. تقدروا؟ نقول له نقدر، لان احنا استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين. هو قبل كده قال لهم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. خلاص ما دام انت معانا نقدر، فيش حاجه تبقى صعبه. بالرغم من كلام السيد المسيح عن صليبه، لان خلي بالكم لو بصيتوا في الفقره اللي قبليها على طول من ايه 18، قال لهم ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنه والكتبه فيحكمون عليه بالموت ويسلمون الى الامم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. بعدها على طول جم قالوا له احنا عايزين نقعد عن يمينك ويسار. بالرغم من كلام المسيح عن الصليب، وبالرغم ان هم شايفين ان الرئاسه الدينيه لليهود قايمه ضد المسيح ومش مستريحه له، وبالرغم ان المسيح شكله متضع وبسيط وجلبيه حقيره وشبشب غلبان في رجله مفيش ما يوحي بالعظمه، وبالرغم من كلام المسيح عن الكاس والصبغه، وبالرغم من كلام المسيح عن الصليب اللي لازم يشيلوه ويمشوا وراه وان هم يبيعوا امالهم يجوا وراه، ومع ذلك لازقين فيه. فانا مش عايز نقعد نقول الطلب بتاعهم كان غلط وكانوا غلطانين، بقدر ما نشوف كمان الفضائل الجميلة اللي فيهم دي، ازاي كان عندهم استعداد ان يحملوا الصليب مع المسيح وان كان مفاهيمهم جزدانية غصبا عنه. تربوا طول عمرهم في الفكر اليهودي ان اللي ربنا يحبه يديله خيرات كثيرة وغنى عظيم، والنموذج ابراهيم كان غني وايوب كان غني واسحاق ويعقوب، وداود وسليمان رجال الله كانوا أغنياء، فإيه المانع طالما ربنا بيحبني أبقى وزير ورئيس وزارة ورئيس مجلس الشعب ونقعد واحد عن يمين واحد عن يساره والدنيا تمشي معاه؟ طبعا المسيح هنا كان بينبه ذهنهم ان الامور بالنسبة للمسيحية مش هتمشي بنفس المنظور بتاع اليهود. قال لهم لازم كاس ولازم صبغة. وطبعا ما قاله المسيح للتلميذين دول تحقق فيهم، لان ذكر في سفر الاعمال ان يعقوب نال اكليل الشهادة، وذكر في سفر الرؤيا ان يوحنا نفي الى جزيرة بطمس. يعقوب استشهد ويوحنا عاش حياة طويلة فيها تعب وجهاد وكرازة وتشتيت وانتقال من مكان لمكان ونفي الى جزيرة بطمس، ومن ضمن القصص بتاعته ان اتعذب وترمى فيه زيت بيغلي وحاجات زي كده. ودي تفكرنا بكلمة قالها احد الحكماء، قال ان الثور اما ان يعد نفسه للذبح او للمحراث، صح كده؟ اما يذبح او يشتغل شغل فيه شقة. فالانسان فينا زي ما قال معلمنا بولس قد حسبنا مثل غنم للذبح، اما نذبح بالاستشهاد او نذبح بالجهاد يوميا، لاننا من اجلك نمات كل النهار. فيبقى انت مدعو لصبغة وكاس، اما استشهاد زي يعقوب ويخلص بسرعة، ده يعقوب ده في سفر الاعمال اول واحد استشهد بعد استفانوس، يعني اول واحد من الرسل حياته خلصت بسرعة واخذ اكليل الشهادة اهو اتذبح مع المسيح. يوحنا كان الصليب بتاعه من نوع تاني، انه يعيش كتير، والعيشة الكتير دي ما كانتش يعني امتياز، ده تعب وشقة. وتلاقوا بقى التلميذين اللي طلب يقعدوا عن يمينه ويساره، واحد منهم اول واحد يموت والتاني اخر واحد يموت، واحد اول واحد ياخد اكليل الشهادة والتاني اول واحد ياخد عيشة طويلة فيها تعب وألم من اجل المسيح ويموت في الاخر على اسم المسيح وياخد اكليل الرسولية واكليل الاعتراف بقى معترف، اما للمذبح او للمحراث، تختار ايه؟ عجيب ان فيه ناس كتير من اللي بيخدموا ربنا عايزين المجد مش عايزين الصليب. خلي بالكم من دي، يجي لي خادم يشتكي من اخوه او من استاذه او من رئيسه، زعلان ليه؟ يقول لي ده صليب تقيل بيتعبني ومش فهمني ومعطلني وانا متذمر. طب التذمر ده تذمر من الصليب. في مرة واحد بيخدم ربنا كده يعني بتكريس، يعني متفرغ كاملا لربنا، وراح لأب اعترافه يشتكيله من متاعب في الخدمة هو مش مستحمله. فسأله سؤالين، اول سؤال قال له هل تريد تكريس للمسيح بدون صليب؟ فبص كده وقال له ما اعتقدش، يعني مش معقول هيبقى خدمة مع المسيح من غير صليب. قال طب السؤال الثاني، هل تحب ربنا يرفع عنك صليبك ويديك صليب واحد غيرك؟ ففكر كده وقال له لا ما اضمنش. صح، ما انا ما اضمنش الصليب اللي هيجي لي ايه. المشكله ان احنا احيانا بنرفض الصليب، احنا عايزين نخدم ربنا في مجد، الناس يحترمونا ويوقرونا ويسمعوا كلامنا ويستجيبوا للنداءات بتاعتنا، محدش يتعبنا ومحدش يزعلنا، ده اللي انا متوقعه. واذا جالنا حته مضايقه قد كده يا جوزنا يقلب شبريه. ليه؟ لان انا مش مستحمل صليب، انا عايز مجد مش عايز صليب. ينفع مجد من غير صليب؟ مش ممكن، لازم صليب. ينفع المسيح كان يقوم من غير ما يتصلب؟ تيجي ازاي؟ ينفع كان يصعد الى السماوات من غير ما يدخل الام الصليب؟ مش ممكن. ينفع يوم الحد يجي من غير ما يجي يوم جمعه؟ مش ممكن. فده الجمعة ده الصليب والحد أو القيامة. فلابد من الصليب، لابد من التعب. التلميذين دول كانوا عايزين على طول ينطوا على المجد، قال لهم هدوا بالكم، ده لسه قبل ما توصل للقيامة عندك الصوم الكبير والبسخ، صليب وكاس وتعب وألم وجهاد. هم بشطارة قالوا له نستطيع، والمسيح قال لهم فعلا هتقدروا، أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. زي ما اتفقنا يبقى كأسي معناها حاجتين، كأس الألم وكأس الإفخارستي، هتشربوها سواء كان ألم هتشربوه أو إفخارستية هتشربوها. وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، إما الموت أو المعمودية. وفعلا أنتوا هتموتوا من أجلي وهتتعمدوا على اسمي. حلوة كلمة نستطيع. أوعى تقف قدام ربنا وتقول له مش قادر. مش قادر معناها عدم ثقة في الله. قل له أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. موسى لما ربنا أمره يروح يخرج بني إسرائيل من أرض مصر، قال له من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ قال له أنا أكون معاك. قال له طب لما روح أقول لهم بني إسرائيل ربنا قابلني، يقول له اسمه إيه؟ مش عارف اسمك. قال له لا دي مش مشكلة، اسمي أهي الذي أهي. قال له طب مش هيصدقوني؟ قال له تعمل معجزات، أديك قوة تعمل معجزات. قال طب أنا ما بعرفش أتكلم. قال له يا سيدي انا هديك كلام وهديك منطق وقوة. قال له طب ممكن تبعت حد غيري؟ فحمي غضب الرب على موسى. مش مفروض ان احنا نستصعب امر مع الله، وفي نفس الوقت مش مفروض ان احنا نزكي نفسنا. خلي بالكم من دي، ما يجيش واحد يقول انا اقدر ابقى قسيس. ما عملتونيش قسيس ليه؟ محدش، ما عندناش حتة تزكية النفس. الآخرون يزكوك وانت تقبل بالتضاع بإحساس أن الله هو العامل مش انت. تخيلوا بقى لما يكون مش طايقين حد يجي يقول اعملوني قسيس، مش حالة واحد قال اعملوني بطرك. اسمها تزكية الذات. تزكية الذات دي مكروهة في الكتاب المقدس، محدش يزكي نفسه خالص. تلاحظوا في طقس رسامة الأسقف، يبقى البابا قاعد على الكرسي بتاعه ويطلعوا الأساقفة بره، يجيبوا الشخص المدعو للرسامة من المقر البابوي مسكينه اتنين أساقفة في ايديه، مسكينه مسكة جامدة كده كأنه عايز يهرب وهم جايبينه بالعافية. لان كان الاصل زمان كده يجيبوا الواحد بالعافية من الدير عشان يعملوا اسقف، لانه حاسس انه حياته في الدير جميلة وفيها عشرة مع المسيح، مفيش مسؤولية، مفيش دم يطلب من ايده. وجم قالوا له تبقى اسقف او تبقى بطرك، يحس ان الدنيا اتشقلبت بالنسبة له. انا كنت عايش في خيالي ويدوبك بدور على خلاص نفسي، وميجي يحملوني مسؤولية شعب عظيم، منهم اللي هيسمع ومنهم اللي مش هيسمع، ومنهم اللي هوصله ومنهم مش قادر اوصله، وفي الاخر ربنا هيطالبني بدم الجميع. انا مش قد الحكايه دي. فكانوا يجيبوهم بالعافيه ربطوهم بالسلاسل ويضع عليهم اليد ويترسموا اسقفه، وبعد ما يترسم اسقف ينتبه لنفسه ويبتدي يخدم، مش يقعد طول عمره يقول انا معرفش مش نافع مش هكمل مش هرجع في كلامي. خلاص ما دام اتحط في المسؤوليه يقوم بالدور. لكن ما سمعناش في تاريخ الكنيسه ان واحد يقول انا عايز ابقى بطرك. صح فعش مش موجودة خالص. المسيح نفسه قال لهم لستم أنتم اخترتموني بل أنا الذي اخترتكم. فيش انسان يزكي نفسه. اول ما يجي لي شاب يلمح بالكلام كده ان هو عايز يبقى قسيس، افهم في ضميري ان هو من النوع اللي ما ينفعش، لان تزكية الذات معناها على طول ان مش المسيح هو اللي مزكيه. فخلي بالكم في غلطتين ممكن نقع فيها. طبعا الكلام مش على الكهنوت بس، برضه على الخدمة في الكنيسة، السيدات والأنسات بيخدم. نقع في غلطتين او واحدة من الاثنين، اما نزكي انفسنا ونتهور ونحس ان احنا ممكن نعمل اللي ما تعملش، ودي اللي قالها معلمنا بولس، ان كان احد يرتقي لا يرتقي ايه فوق ما ينبغي ان يرتقي، بل يرتقي الى التعقل. كلمة يرتقي بالهمزة مش بالقاف، يرتقي يعني يشوف في نفسه، من كلمة رؤية. الناس يفكروا يرتقي بمعنى يرتقي، لا، يرتقي بالهمزة جاي من كلمة رؤية، واحد شايف في نفسه اكتر من امكانياته. لا، يرتقي الى التعقل، يعني يعرف هو ايه بالظبط. ولو انا ما ارتقيتش للتعقل ممكن يحصل للعكس، ان انا مش عارف امكانياتي، يقولوا لي يا اخ فلان تعالى اوعظ، لهم لا ما اعرفش اتكلم. لا، انت بتعرف تتكلم، تعالى اتكلم. لا بلاش. يبقى ده مش بيرتقي للتعقل. واحد تاني ما بيعرفش وبيهبش، هاتوا الميكروفون وانا اقل من غيري، ويقعد بقى ايه يقول كلام ملوش معنى، ده بيرتقي فوق ما ينبغي ان يرتقي، والتاني بيرتقي تحت ما ينبغي ان يرتقي. المطلوب ان يرتقي الى الايه؟ التعقل. قالوا له نستطيع، فقال لهم خلي بالكم قبل ما تقولوا نستطيع، في كاس وفي صبغة. عشان كده يقول معلمنا بولس، من اشتهى الأسقفية فقد اشتهى ايه؟ عملا صالحا، مش كرامة صالحة، تعب. فاللي عايز يعمل نفسه بطرك ده، هو انت فاكر الحكاية عمة وعصاية وإذاعة وتلفزيون؟ ده حمل ما يحملوش غير واحد جبل، وما كانش معونة ربنا. مش ممكن الإنسان يستطيع أن يعمل عمل الله، مش واحد فتح صدره يقولك أنا أقدر. تقدر تشرب الكاس وتقدر تستبق بالصبغة؟ قالوا نستطيع. قال لهم عموما أنتوا بالذات هتشربوا الكاس وتستبقوا بالصبغة، ومع ذلك أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا الذين أعد لهم من أبي. إيه حكاية ليس لي أن أعطيه؟ طبعا الآية دي ممكن تشكك الناس ويقوله المسيح نفسه ملوش سلطان أن يعطي للناس مكانة في السماء. طبعا لا، لأن في إنجيل متى صحاح 25 ودي درسناها قبل كده، المسيح تكلم عن سلطانه في انه لما هيجي في اليوم الاخير يقعد على العرش، يجيب الابرار عن يمينه والاشرار عن يساره، وهو يقول لهم تعالوا الي يا مباركي ابي، ودول يقول لهم تبعدوا عني يا ملعين، ويقول ياتي في مجده ومجد ابي. وفي سفر الرؤيا اصحاح 3 والايه 21 السيد المسيح بيقول من يغلب فسأعطيه، أنا اللي هعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. المسيح له سلطان، بل معروف أن المسيح هو اللي هيجي في اليوم الأخير ويدين الأحياء والأموات ويعطي كل واحد حسب أعماله. وما يعني إيه كلمة ليس لي أن أعطيه؟ ممكن تحطوا بين قوسين كلمة الآن. ليس لي أن أعطيه الآن، ما جئت لأحكم على الناس ولكن جئت لأخلص الناس. مش وقتها دلوقتي، أنا مش جاي عشان أدين، جاي عشان أخلص. مش جاي عشان أقول لكم مين هيقعد عن يميني واليسار، دي ليها وقتها. لكن انا النهاردة جاي عشان اتصلب من اجلكم، وانتم لازم تفهموا هذا الدرس ان انتم برضو تتصلبوا من اجلي. اما المسيح فعنده سلطان. كلمة الذين اعد لهم من ابي فيها حتة اتضاع. اقول له يا رب يسوع انت من شويتين قلت لنا انا وابي واحد، ومن رآني فقد رأى الآب. ايه الاتضاع العجيب ده؟ هو علمنا مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. حاجة جميلة ان يسود الناس الروح الموجودة في الثالوث اللي مش ممكن تكون موجودة في حد تاني. يجي واحد يقول لي كلمتين اقول له في الحقيقة ابونا فلان يفيدك في الحكاية دي اكتر مني. خادم تاني يجي حد يسأله سؤال يقول له تعالى نروح مع بعض للأستاذ فلان دارس الحكاية دي أكتر مني، بينما عارف ان انت عارف انت كويس. بس في نوع من تقديم الكرامة، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. المسيح بيدينا هذا الدرس، وعد لهم من عند أبي. طب ما انت والأب واحد. يقول لازم تتعلموا حكاية تقدموا بعضيكم. وأيضا كلمة من عند أبي بيرفع ذهنهم الى ان الاجر هيكون سماوي مش ارضي. الاب السماوي، فهيبقى الاجر حاجة كبيرة. انتوا جايين النهاردة تقعدوا عن يميني وشمالي، هي دي حاجة بالنسبة للي هتاخدوه. ده انتوا هتاخدوا مجد ابدي. وكلمة من عند ابي ايضا معناها لازم في معونة تجيلكم من فوق عشان تاخدوا هذا المكان، ومعناها برضو ان هناك خطة خلاصية لكل انسان الاب السماوي داخل فيها. اما من جهة المسيح فله ايضا سلطان طبعا ان يحكم ويجازي. وبعد كده الاية رقم 24، فلما سمع العشرة حصل لهم ايه بقى؟ اغتاظوا من اجل الاخوين. يعني انتوا رايحين من ورانا تربطوا مع المسيح واحنا نطلع كده ملناش مكان. هذا الاغتياظ معناها ادانة. ادانة لما يتغاظ معناها انه ادان اخوه. العشرة قالوا الكبرياء بتاع يوحنا ويعقوب، ايه اللي خلوهم يروحوا يقولوا الكلام ده؟ لكن خلي بالكم ان هذه الادانة هي ايضا وقوع في نفس الغلط، لان معناها كل واحد من العشرة كان طمعان في نفس القص. عايز انا اقعد على اليمين، ايه اللي يخلي يوحنا ويعقوب يسبقوا؟ ما جايز انا كان يكون لي دور. هنا معناها عندما ندين الاخرين بيكون معناها بالضبط ان احنا وقعنا في نفس الغلطة بتاعتهم. لا تدينوا. فالسيد المسيح برضو بطولة باله، مش ممكن العظمة بتاعت المسيح. لسه قايل لهم درس في مرقس 9 وفي مرقس 8 واحنا في مرقس 10، قال لهم طب تعالوا اديكم الدرس تاني، التكرار يعلم الشطار. تعال. فدعاهم يسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. هنا بقى الحكاية ايه؟ تتقلب او بالعكس بتتعدل. قال لهم بالنسبة لرؤساء الامم، كلمة الامم يعني الوثنيين، يعني حتى اليهود مش مفروض بيعملوا كده. رؤساء الامم يسودونهم، كلمة يسود معناها يبقى سيد عليهم، والعظماء يتسلطون عليهم. في معايير للعظمة والسيادة والرئاسة. في العالم غير معايير الكنيسة خالص. المعايير بتاعة العالم ان الانسان الغني هو الاعظم، والانسان اللي عنده عبيد اكتر هو الاعظم، واللي عنده شركة اكبر هو الاعظم، اللي عنده شركة صغيرة، وعدد العاملين عنده 200 ولا 10 ولا 100 ولا 1000، مين الاعظم ومين اللي بصباعه يحرك الدنيا، ومين اللي بالتليفون ممكن يشيل وزير ويحط محافظ. ما دي معايير العظمة بالنسبة للعالم. رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم. فلا يكون هكذا فيكم. عارفين يعني لا يكون هكذا فيكم؟ يعني أنا عندما جعلوني رئيسا في الكنيسة، المسيح بيقول لي اوعى تسود على الناس واوعى تتسلط عليهم. ليست الرئاسة في الكنيسة هي سلطة ولا سيادة ولا إذلال للناس ولا تحكم في الآخرين. والكنيسة فهمة كده منذ البداية وحتى اليوم، وعايشة بهذا المنهج. وأي واحد مش مستحمل الكنيسة بيتهمها ظلما، إن الكنيسة قاسية وظلمة وبتسود على الناس وتتحكم فيهم، وينتهزوا فرصة إن أنتوا بتنادوا الأسقف بكلمة سيدنا يقولك أهو بتقولوا له سيدنا. هي الحكاية ألقاب. السيادة مش باللقب، السيادة ان واحد يبقى متجبر ومتسلط وقاسي وعنيف وشديد ومتكبر وقاعد في برج عاجي وعالي ومش مختلط بالناس ولا يزور البيوت ولا بيحتك بحد ولا يسلم على حد ويتعامل مع الناس بإنفة وقرف. لكن الحكاية مش حكاية ألقاب، وجودها او عدم وجودها مش هتفرق. المهم المسيح بيعلمنا انت من جوه شكلك ايه وانت بتخدم شعبك. نفس الكلام بقى ينطبق عليك في البيت. ثقافة السيد قاعد على كرسي والبيت كله بيخدم عليك، ولا الاب الشاطر اللي داخل يخدم ده ويشيل في ده ويحط في ده ويغسل ويساعد، يساعد ومحبوب في البيت لانه معاون مش تقل. في انسان فينا بيبقى تقيل وجوده بيبقى ازمة لان الكل بيخدم عليه وشايلينه. في واحد بيشيل معانا مش كده؟ لما ببعت واحد يساعد في كنيسة اقول له خلي بالك ممكن يستقبلوك باحدى طريقتين. ممكن يستقبلوك ان انت جاي تراقب عليهم وتكشف اخطائهم وعيوبهم فيكرهوك، وممكن يستقبلوك على انك جاي تشيل معاهم فيحبوك. انت رايح علشان تقول لهم انتوا غلطانين ولا تروح عشان تشيل معاهم؟ عظماء الامم يسودونه ورؤساء بيتسلطوا عليه. فلا يكون هكذا فيكم، بل من اراد ان يكون فيكم عظيما. سكة العظم عندنا هي ايه؟ الخدمة. فليكن لكم خادما. ومن اراد ان يكون فيكم اولا فليكن لكم ايه؟ عبدا. دي قالها معلمنا بولس: إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع. طب انت ايه اللي يجبرك على كده؟ يقول ده منهج المسيح. من اراد ان يكون فيكم عظيما، طبعا هنا عظيما بمعايير السماء. ما يهمناش عظمة الارض دي كلها تراب واشياء زائلة. ياما واحد يبقى في مكانة عالية جدا ويتحكم في الناس، وبعدين في يوم وليلة وصل سنه للستين بقى على المعاش مالوش صوت. كان لواء، كان رئيس حي، كان رئيس مدينة، كان محافظ، كان وزير، خلصت. انتوا انفسكم في بعض الاسامي تبقى لامعة 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 وفجأة تنطفي. تعرفوا ايه دلوقتي عن عاطف عبيد؟ مش عاد رئيس وزارة سنين طويلة، خلصت القصة بجرة قلم. عظمة العالم دي عظمة تافهة جدا، تافهة جدا ولا ليها قيمة. يكون متحصن في مركزه ووظيفته، عندما تنزع منه يبقى عادي. بينما العظمة الروحية ان هو من غير مركز، انسان خدوم، انسان خدوم، موجود في الكنيسة لانه بيخدم، موجود في المجتمع لانه بيخدم، مش لان ليه وظيفة. فلا يكون هكذا فيكم، اللي عايز يبقى عظيم بمناظير السماء يبقى خادم. على فكرة حتى هذه المبادئ بدأ أهل العالم يعتنقوها. تلاحظوا دلوقتي كل عضو مجلس الشعب عمال يتسابق ايه الخدمة اللي يقدمها للحي بتاعه، حتى في غير زمن الانتخابات دلوقتي يقولك هنعمل دورة رياضية للشباب، هنعمل مش عارف دورة كمبيوتر مجانا، هنعمل رحلات مجانا، هنعمل مش عارف ايه. طب ليه؟ لانه فهموا ان العظمة ليست بالسلطان ولكن بالخدمة. وانت معيارك بين الناس مش هيتقاس قد ايه مرتبك، لكن قد ايه قدمت خدمات للاخرين. كلكم فاهمين كويس ان الفلوس دي بتروح وتيجي وتتنسي. يعني ممكن واحد فيكم يفتكر كده ان هو مثلا في يوم من الايام والده توفى، ساب لهم حته بيت اتباع، وجه نصيبه اخذ 3000 4000 جنيه، فرح بيهم ساعتهم، لكن فين دلوقتي؟ اتصرفوا من دين اللي بتصرف، صح؟ يعني الفلوس دي تروح وتيجي، لكن ايه اللي يبقى؟ اللي يبقى هو تأثيرك، فعلك في الناس، خدمتك ليهم، حملك لهمومهم، مش الفلوس ولا المراكز ولا اي مقاييس اخرى. من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. عشان كده اباء الكنيسة بيسموا خدام. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، الاسقف والقمص والقس والشماس والاكليرس وكل الشعب وضعف، كلنا ايه؟ خدام. حتى الشعب خدام، واسمه تحليل الخدام. وابونا اللي ماسك الذبيحة اسمه الكاهن الخديم، بيخدم الله. وتربية كنسية اسمها خدام وخديمات. احنا خدامين احتياجات الناس. والاصعب من كلمة خادم يكون لكم ايه؟ عبدا. عبدا، كلمة عبد دي مش سهلة الواحد يعني يقولها. عبد يعني ايه؟ يعني اشتروه، اشتروه. ما انا ممكن برضو اتذمر في قلبي لما يجي واحد يقول لي سيدنا انت مش فاتح التليفون، اقول له انت اشتريتني، ما تسيبني براحتي. لا، هو اشتراني فعلا، انا عبد، صح كده؟ احيانا احنا بنغلط الغلطة دي، يقول هم اشتروني، اللي اديتهولي خده يا اخي. لا، خدمة المسيح ان انا فيما انا حر استعبدت نفسي لايه؟ للجميع، عشان اربح الجميع. يكون لكم عبدا. طرق الامم سلبية، اما طرق الله فايجابية. لاحظوا عندما كان يتكلم السيد المسيح بهذا المبدأ، كان وقتها قلب الاوضاع بين السادة والعبيد شيء خطير جدا حسب القوانين. يعني لو في سيد نزل يخدم عبد كان هتبقى كارثة، لانه بيدي مفتاح للعبيد ان يتذمروا على السادة، وده كان شيء يعني مرفوض تماما في القوانين بتاعت الدولة الرومانية. يعني ايه السيد يخدم العبيد يعني؟ فكأن المسيح كان بيقدم لهم ثورة فكرية هادئة. ويختم بكلمة ايه؟ كما ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. المسيح مثال للبذل، والمثال بتاع المسيح يجب أن يحتذى، مش مجرد هو بقى كده وخلاص. في رسالة فيليبي إصحاح 2 الآية 5، لا ده أنا أحب كمان أقرأ لكم من قبلها، يقول إن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي بالخدمة دي، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. شوف بقى، لا شيئا بتحزب أو بعجب بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسه، يعني دايما اعتبر أنت أحسن مني. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو للآخرين أيضا، يعني أقدم الآخرين. بعدين بقى عند الآية اللي عايزينها، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. إيه بقى الفكر؟ الذي إذ كان في صورة الله، يعني بالرغم أنه هو صورة الله لأنه مساوي الألف الجوهر، لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، يعني تنازل وأخذ شكل العبد، وما وهو في شكل العبد ما كانش عايز يتعظم على الناس ويتقالط عليهم لأنه هو في صورة الله، ولكنه بص الآية رقم 7، أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه، يعني مش بس إنسان، ده كمان وضع نفسه، وضع بمعنى إيه؟ جاي من التواضع، حط نفسه تحت، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. فالمسيح فيه فكر التواضع، هو النموذج، قال لهم زي ما أنا هعمل، ما جيتش عشان يخدموني، عشان أخدم، أنا مش جاي عشان ترفعوني على كراسي وتخدموا علي، أنا جاي عشان أخدم تراب رجليكم. والمسيح بالحقيقة قال كده، أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يعمل إيه؟ يبذل نفسه عن الخراف. وهو مش كده وبس، عمليا يوم خميس العهد غسل أرجل التلاميذ، وغسل أرجل التلاميذ ده مش تمثيل عليهم، ده كان بيعبر عن طبيعة علاقته معاهم، مش مجرد غسلها مرة وخلصت ويصير بالنسبة لنا طقس بنعمله رمزيا في خميس العهد ولا في عيد الرسل ونغسل أرجل الناس، ولكن لا، ده منهج حياة، لازم الكبير فينا ينزل تحت رجلين الناس ويحتمل متاعبهم ويحتمل نرفزتهم ويحتمل عتابتهم العنيفة ويحتمل ما يرجون منه، ويبقى كده، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. طبعا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، بذل ابنه الوحيد. وكلمة فدية عن كثيرين فيها كلام كتير، بس خليها لما نيجي نتكلم عن الفداء في أي موضع آخر. لكن تعالوا نختم بكلمة إيه، فلأكن أنا كمثل أم ابني زبدي، عندي ابنين بملكهم، هما جسدي وروحي، وتعالى بهذه الإرادة أخضع جسدي وروحي للمسيح وأقول له يا رب يسوع أنا مستعد أشيل معاك الصليب، ومستعد أني أشرب معاك الكاس، وأني أصطبغ بالصبغة التي تصطبغ أنت بها، بس علشان